زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن أحكام الوضوء بالتفصيل، وختمنا ذلك بخلاصات عن الوضوء. والباب الذي يليه هو أحكام المسح على الخفين، وسنتعرض فيه إن شاء الله لمشروعية المسح على الخفين، وأنه سنة نبوية، وورود هذا الحكم في القرآن الكريم، ولماذا ذكر أهل السنة هذه المسألة الفقهية ضمن مؤلفاتهم في العقيدة، وما هي علاقة هذا الحكم في الفرق بين أهل السنة وغيرهم، وكذلك ما هي طبيعة الممسوح عليه، ما هو الفرق بين الخف والجورب، ما هي أدلة المسح على الخفين والجوربين، ما هي شروط المسح على الخفين والجوربين، هل يشترط لذلك سمك معين أو مسافة معينة يتحمل هذا الملبوس المشي عليها وفيها، وكذلك حكم المسح على الجوارب الشفافة مع بقية شروط المسح على الخفين والجوربين. أما بالنسبة لهذا الباب من أبواب الفقه، فإنه باب عظيم يذكر في كتاب الطهارة في كتب أهل العلم، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. فلما بين صفة الوضوء الكاملة والمجزئة عقب ذلك ببيان الطهارة البديلة. البديل، الكلام عن البديل كلام مهم لبيان عظمة الشريعة، مرونة الشريعة، سعة الشريعة، تيسير الشريعة. الكلام عن البديل، إذا فقد هذا الشيء يوجد شيء آخر. فالطهارة البديلة لغسل الرجلين في الوضوء هي المسح عليهما في حال كونهما مستورين. فلما ذكر المصنف رحمه الله الأصل وهو الغسل، شرع بعد ذلك في بيان أحكام البدل وهو المسح على الخفين. والمسح على الخفين سنة نبوية حضرا وسفرا، وليس فقط سفرا، ولا ينازع في هذا إلا مبتدع. والأحاديث الواردة في هذا الحكم بلغت مبلغ التواتر. قال الإمام الزيلعي رحمه الله، وهو من أئمة الحنفية: صح المسح لما ورد فيه من الأخبار المستفيضة، حتى روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: ما قلت بالمسح حتى وردت فيه آثار أضوأ من الشمس، حتى قال رحمه الله: من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر. تبين الحقائق. وقال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته الذين رووا هذه السنة فجاوزوا 80 ومنهم 10. فهذه سنة عجيبة، قد رواها 10 سادة الصحابة، وزاد عليهم 70. قال ابن عبد البر رحمه الله: ولا أعلم في الصحابة مخالفا إلا شيء لا يصح عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة، وقد روي عنهم من وجوه خلافه، يعني خلاف هذا الإنكار، بل ورد عنهم المسح على الخفين، ورد عنهم. وقال ابن عبد البر رحمه الله أيضا: وكذلك لا أعلم في التابعين أحدا ينكر ذلك، ولا في فقهاء المسلمين إلا رواية عن مالك في المسح في الحضر، والروايات الصحاح عنه بخلافها، الروايات الصحاح عن مالك بخلافها، وهي منكرة يدفعها موطأه. الروايات اللي في موطأ مالك تدفع ما قيل إنه أنكر رحمه الله، تدفع. قال موطأه وأصول مذهبه التمهيد لابن عبد البر. وقال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم وكل من لقيت منهم على القول به. بماذا؟ بالمسح على الخفين. وقد روينا عن ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، يعني لا خلاف في جوازه. وعن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم. من هو جرير؟ الشاعر، الشاعر صاحب الفرزدق، جرير بن عبد الله البجلي الصحابي. قال جرير رضي الله عنه: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، يعني يعجب العلماء. لماذا؟ لماذا يعجبهم؟ يعني أي صحابي يثبت سنة في اتباع، أي حديث عن صحابي في وصف سيعجبهم. ليش حديث جرير في المسح على الخفين؟ في احنا الآن قلنا أنه في 80، هناك 80 صحابي رووا أحاديث المسح على الخفين، ليش حديث جرير بالذات كان يعجب العلماء؟ لأنه رضي الله عنه جاء متأخرا وأسلم في آخر، يعني جاء في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فما يرويه جرير في هذه السنة بالتأكيد هو ثابت، لأن ما روي مبكرا يمكن أن يقال منسوخ، لكن ما رواه الصحابي الذي جاء متأخرا وفي آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام منسوخا. فلذلك رواية جرير تدفع النسخ، يعني ترد على أهل الباطل الذين إذا جادلتهم قالوا منسوخ. نعم، فنقول لذلك قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. رواه البخاري ومسلم. طيب، وماذا يوجد في سورة المائدة؟ طيب خلاص، أقول الاستنباطات ستمتد، خلنا نشوف ماذا قال العلماء. قال الإمام النووي رحمه الله: معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم. فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون الحديث في مسح الخف منسوخا بآية المائدة، ويقال وأرجلكم وخلص، هذه قراءة النصب هذه ناسخة، وكل غسل وما في مسح، والقرآن نسخ المسح. لكن إسلام جرير الذي روى، مجيء جرير ورواية جرير الذي روى المسح وأثبته، كان بعد نزول المائدة التي فيها آية الوضوء هذه. فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به، وهو مبين أن المراد بآية المائدة على قراءة الجر وأرجلكم ما هو؟ المسح. ويبين أن قراءة النصب لمن؟ قال النووي: لغير صاحب الخف. فإذا كان القدم مكشوفة يغسل، وإذا كانت مستورة بخف أو جورب يمسح. طيب، طبعا من العلماء من قال إن القرآن أصلا قد أشار إلى المسح الخفين في قراءة الجر، وبالتالي فإن الحجة أيضا من القرآن. قال القرطبي رحمه الله: وقد قيل إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيدا لمسحهما، لكن إذا كان عليهما خفان، وتلقينا هذا القيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله الحال التي تغسل فيها الرجل والحال التي تمسح فيه، وهذا حسن تفسير القرطبي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقوله تعالى وأرجلاكم بالنصب خطاب لمن رجله في غير الخفين المشروطين، وقراءة الخفض خطاب للابس الخف يعني على الشروط. شرح العمدة. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله حديث المغيرة في المسح الخفين قال: وفيه الحكم الجليل الذي فرق بين أهل السنة وأهل البدع، وهو المسح على الخفين، لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن إجماع المسلمين، خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر، لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان، إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين وقالوا إنه خلاف القرآن، وعسى القرآن نسخه، ومعاذ الله أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله، بل بيّن مراد الله منه كما أمره الله عز وجل في قوله: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. يتابع ابن عبد البر كلامه: والقائلون بالمسح جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين قديما وحديثا، وكيف يتوهم أن هؤلاء جاز عليهم جهل معنى القرآن؟ أعاذنا الله من الخذلان. هذا في كتابه التمهيد. أما ابن كثير رحمه الله في تفسيره فقد قال: وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا، وقد خالفت الروافض في ذلك كله. يقول ابن كثير: وقد خالفت الروافض في ذلك كله بلا مستند، بل بجهل وضلال. انتهى. فإذا هذه المسألة هي مسألة فقهية، نعم، لكن لها دخول في المعتقد والتفريق بين أهل السنة وغيرهم. فمن الفروقات بين أهل السنة والرافضة أن الرافضة ينكرون المسح بالكلية، وترى أحدهم يمسح على ظاهر رجله العارية، فإذا قلت له إن الله يقول وأرجلكم إلى الكعبين، وين المسح إلى الكعبين؟ الأرجل كلها إلى الكعبين ظاهرا وباطنا، يلا. فهو الآن لا هو الذي يغسل القدم كلها ولا هو الذي يمسح على الخف، فأتوا بدين جديد. أما عن علماء أهل السنة الذين كانوا يذكرون هذه المسألة تحديدا في كتبهم في العقائد فكثر، منهم أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة، والطحاوي في عقيدته، وابن بطة في الإبانة الصغرى، والبربهاري في شرح السنة وغيرهم. ووجه إيراد مسألة المسح على الخفين ضمن كتب العقائد مخالفة الروافض والخوارج الذين لا يجيزون المسح عليهما. قال شيخ الإسلام: ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنهم يذكرون من السنة المسح على الخفين. طبعا من السنة المقصود العقيدة. قال شيخ الإسلام: لأن هذا كان من شعار الرافضة أنهم ينكرون مسألة المسح. انتهى. طيب، إذا جئنا إلى الحكمة من مسح على الخفين، إذا جئنا إلى الحكمة في مسألة مسح على الخفين فإننا سنجد ذلك ظاهرا في أنه تخفيف وتيسير على المكلفين، فإنه في بعض أحوالهم يشق عليهم نزع الخف وغسل الرجل، خاصة في أوقات الشتاء والبرد الشديد، وفي السفر الذي يصاحب الاستعجال والمواصلة. قال المصنف رحمه الله الشيخ السعدي: فإن كان عليهما خفان ونحوهما. الخفان مثنى خف، والخف ما يلبس في الرجل من جلد رقيق. إذا قال واحد عرف الخف، إيش الفرق بين الخف والحذاء؟ ما يلبس في الرجل من جلد رقيق. طيب، قال المصنف ونحوهما، ما معنى ونحوهما؟ نحو الخف قريب منه، ما يشبهه، وهما الجوربان. والجورب كما قال الخليل رحمه الله من أئمة اللغة في كتاب العين، الجورب لفافة الرجل، لفافة الرجل، هذا هو الجورب. وفي مواهب الجليل عرفه قال الجورب ما كان على شكل الخف لكن من كتان أو قطن أو غير ذلك. إذن الخف جلدي والجورب قماشي، الخف جلدي والجورب نسجي منسوج. من أنواع المنسوجات صوف، قطن، كتان. وعرفه صاحب منح الجليل بقوله ملبوس رجل على هيئة الخف منسوج من قطن أو كتان أو صوف، يسمى في عرف أهل مصر شرابا. إذن هذا الكلام في منح الجليل يبين أن أهل مصر قبل مئات السنين كانوا يسمون الجورب شرابا، والآن في يعني اللهجة السائدة أيضا هنا يقال عنه شراب، يقول بعض الناس شراب، وبعض الناس يقولون جورب جوارب، وشراب يقولون شراريب. طيب، الفرق بين الجورب والخف إذن مادة الصنع. طبعا الآن الجورب في عصرنا ممكن يصنع من النايلون، صح؟ يعني صار فيه مواد كثيرة لصنع إيش؟ الجوارب. الفقهاء من زمان كانوا يقولون كتان وصوف وقطن، الآن المواد كثيرة وصار فيه مزج، يعني يقولون مثل هذا مزيج من القطن، فيه نسبة قطن ونسبة نايلون، فيه كذا وكذا. طيب، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، فهل ثبت عنه المسح على الجوربين؟ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في المسح على الجوربين. وأما الحديث الذي رواه الترمذي من طريق أبي قيس عن هزيل ابن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين، فهو حديث شاذ ضعيف، يعني لا يثبت. قال أبو داود رحمه الله في السنن كان عبد الرحمن بن مهدي، وهذا من أئمة المحدثين من أمراء المؤمنين في الحديث، لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، انتهى. وقال علي بن المديني رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة، إلا أنه قال ومسح على الجوربين وخالف الناس. السنة الكبرى البياقي. إذن هزيل بن شرحبيل خالف رواة أهل المدينة ورواة أهل الكوفة ورواة أهل البصرة، كلهم رووا الحديث عن شعبة الخفين. جاء هزيل بن شرحبيل في روايته عن المغيرة وقال الجوربين، فتبين بذلك أن روايته شاذة. وقال الفضل بن عتبان سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس. طبعا لما نقول الناس وأهل الكوفة وأهل البصرة مو يعني عامة الناس وكل أهل الكوفة بما فيهم صناع الأحذية والجوارب، لا، نقصد بالناس العلماء، يعني كلمة الناس تطلق في الكتب كتب أهل العلم ويراد بها العلماء، أو يراد بها الرواة مثل هذا السياق، المراد بها الرواة. وممن ضعفه أيضا سفيان الثوري والإمام أحمد وابن معين ومسلم والنسائي والعقيلي والدارقطني والبيهقي، قال النووي: وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال حديث حسن فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة المجموع. يعني يقصد أن سفيان وأحمد وابن معين ومسلم والنسائي وغيرهم مقدمون في الحفظ، وبناء على هذا فلم يثبت المسعى الجوربين مرفوعا. فإن قال قائل: طيب وما هي الحجة في المسعى الجوربين؟ وقبل قليل يعني نحن قررنا جواز المسعى الخفين والجوربين. الجواب أن هذا يعني المسعى الجوربين قد ثبت عن الصحابة، يعني وإن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا لكن ثبت عن الصحابة. قال ابن المنذر: روي إباحة المسح الجوربين عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 80 عن في إيش؟ في الخفين، 9 في الجوربين من فعل الصحابة، والثمانون رووه عن النبي عليه الصلاة والسلام في الخفين. طيب، قال ابن المنذر: روي إباحة المسح الجوربين عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسردهم، قال: علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وأبي مسعود وأنس بن مالك وابن عمر والبراء بن عازب وبلال وأبي أمامة وسهل بن سعد رضي الله عنهم الأوسط. قال ابن القيم رحمه الله: وزاد أبو داود، يعني صحابة آخرين رووا الحديث، رووا مسح الجوربين، أبو أمامة وعمر بن حريث وعمر وابن عباس، فيكون المجموع بهذا كم؟ 13 صحابيا. قال ابن القيم: والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم لا على حديث أبي قيس، وقد نص أحمد على جواز المسح الجوربين وعلل رواية أبي قيس، وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر، لا يظهر بين الخفين والجوربين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه تهذيب السنن. وقال ابن قدامة رحمه الله: الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا المغني. إذن ما هي الحجة في المسح على الجوربين؟ إجماع الصحابة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود، ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة، يعني مادة الصنع لن تكون سببا في إباحة هذا ومنع هذا. فالمتأمل في حكم الشريعة سيخرج بأن مادة الصنعة كتان جلد صوف لن تؤثر في الحكم ولن يكون التفريق وجيها، فنقول والله إذا كان جلدا جاز وإذا كان صوفا حرم حرمة وممنوع، هذا ليس فرقا مؤثرا. قال شيخ الإسلام: كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه، فلو لبس إحراما أسود، لبس إزارا أصفر ورداء أزرق مثلا، أسود بني، فهل ستقول له إحرامك هذا ممنوع محظور محرم؟ ارتكب محظور محظورات الإحرام، فلون الإحرام ليس مؤثرا، لكن لما يكون مخيطا هذا مؤثر. قال: وغايته أن الجلد أبقى من الصوف. يعني لو قلت ما هو الفرق، الفرق أن جلد الخف يبقى مدة أطول ويتحمل أكثر من صوف الجورب. قال: فهذا لا تأثير له كما لا تأثير لكون الجلد قويا. وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء. إذا قلت والله الناس يشق عليهم المسح في الشتاء، طيب سيشق المسح عليه سواء كان لابسا خفا أو كان لابسا جوربا. وإذا قلت المسافر ومستعجل ويبغى يطلع بسرعة ويدخل ما عنده وقت يفسخ وينزل، نقول طيب كذلك الخف والجور. قال: ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين. وهل الشريعة تأتي بالتفريق بين المتماثلين؟ الجواب لا. قال: وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة وما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله. ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه فقد ذكر فرقا طرديا عديم التأثير. يقول ابن تيمية: إذ لا دليل على هذا الاشتراط، يعني هل يوجد ما يشترط في الملبوس الممسوح عليه أن يكون الماء لا يخترقه لا ينفذ منه؟ لا، ما عندنا دليل على هذا. وعامة من أجاز المسح على الجوربين من العلماء اشترط أن يكون سميكين كما في المبسوط والمجموع والإنصاف. لماذا؟ قالوا: لأن حكم الجورب حكم الخف، والخف لا يكون إلا صفيقا، ولا يمكن للجورب أن يكون أن ينزل منزلة الخف إلا إذا كان مثله. قال الكاساني: فإذا كان رقيقين يشفان الماء فلا يجوز المسح عليهما بالإجماع بدائع الصناعي. قال ابن قطان الفاسي: وأجمع الجميع على أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجوز المسح عليهم الإقناع. ولكن سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: هل يجوز المسح على الجورب كالخف أم لا؟ فقال: نعم، يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن. انتهى. وقال في موضع آخر: وإن كان رقيقا لم يمسح عليه لأن في مثله لا يمشى فيه عادة ولا يحتاج إلى المسح عليه. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: يجب أن يكون الجورب صفيقا لا يشف عما تحته. انتهى. وأيضا قالت اللجنة: يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين مما يلبس عليهما من الخفاف والجوارب الصفيقة. انتهى. وفي فتاوى الشيخ محمد إبراهيم من المعاصرين: يجوز المسح على الشراب ونحوها سواء كانت من صوف أو من وبر أو من شعر أو من قطن أو غيرها، وتسمى الجوربين إذا كانت صفيقة يعني سميكة ساترة لمحل الفرض واستكملت الشروط المطلوبة. وقال في موضع آخر: أما إذا كان الشراب رقيقا حيث يصف البشرة، يعني تعرف أنت لون البشرة بيضة سمراء سوداء يصف لون البشرة، قال فإنه لا يمسح عليه. وقال الشيخ باز رحمه الله: من شرط المسح على الجوارب أن يكون صفيقا ساترا، فإن كان شفافا لم يجوز المسح عليه لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة. فتاوى الشيخ. فإذا أكثر العلماء والمذاهب على أن المسح على الجورب يشترط فيه أن يكون الجورب سميكا. لماذا؟ قالوا: لأن الجورب الشفاف لا يستر، يعني كأنه غير موجود. طبعا هناك من العلماء من قال بجواز المسح على الجورب الشفاف، وبالتالي فإن كلامه سيكون جواز المسح مطلقا، خلاص ما دام اسمه جورب يجوز المسح عليه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: يجوز المسح على الجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساترا، فإن الرجل ليست عورة يجب سترها. يقول الشيخ: وإنما المقصود الرخصة على المكلف والتسهيل عليه، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء، بل نقول يكفيك أن تمسح عليه. هذه العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين، وهذه العلة كما ترى يقول الشيخ بن عثيمين يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل، يعني والشفاف والسميك. وممن رأى بذلك أيضا من المعاصرين الشيخ الألباني. لكن ما هو الأحوط؟ أن يكون سميكا، أن يكون سميكا. هو إذا كان سميكا ما لن يكون شفافا، السميك ليس بشفاف، فهو الشفاف يظهر فيه لون البشرة. كلمة شفاف يعني يظهر فيه لون، وإلا يشف عن ماذا؟ اسمه شفاف، لأنه يشف عما تحته. طيب، إذن نقول الأحوط لمن أراد أن يمسح الجوربين أن يلبس جوربين سميكين. إيش يعني سميكين؟ يعني لا يظهر لون البشرة من ورائهما، بس نقول هذا الأحوط، لأن أكثر العلماء والمذاهب على هذا. طبعا الجوارب الشفافة لم تعرف إلا متأخرا، يعني بالتأكيد أن جوارب الصحابة كانت سميكة. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يجزئه المسح على الجورب حتى يكون جوربا صفيقا، إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف، يقوم مقام الخف في رجل الرجل يذهب فيه الرجل ويجيء، يعني يمشي فيه المغني. وقال ابن قدامة: إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف، أحدهما أن يكون صفيقا، الثاني أن يكون أن يمكن متابعة المشي فيه المغني. فإن قيل لماذا اشترط العلماء في الجورب هذه الشروط، الجواب قال العلامة المبارك فوري رحمه الله: الأصل هو غسل الرجلين كما هو ظاهر القرآن، والعدول عنه يعني ترك الأصل يعني ترك غسل الرجلين لا يجوز إلا بأحاديث صحيحة اتفق على صحتها أئمة الحديث كأحاديث المسح على الخفين، فجاز العدول عن غسل القدمين إلى المسح على الخفين بلا خلاف. أما أحاديث المسح على الجوربين فليست بنفس قوة أحاديث المسح على الخفين، ولذلك يعني أننا ينبغي أن نحتاط في مسألة الجوربين. الخف ثابت متواتر متواتر متواتر، المسح الخف تمسح وما تخاف. الجورب ليس العدد مثل العدد، والمسح على الخفين سنة نبوية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، المسح على الجوارب عن الصحابة والعدد أقل، وجوارب الصحابة كانت المعروفة أنها كانت سميكة، الجوارب الشفافة هذه ما جاءت إلا متأخرا والصناعة الحديثة يعني. قال المبارك فور رحمه الله: أما أحاديث المسح على الجوربين ففي صحتها كلام عند أئمة الفن، فكيف يجوز العدول عن غسل القدمين إلى المسح على الجوربين مطلقا؟ فلأجل ذلك اشترطوا جواز المسح على الجوربين بتلك القيود، يعني سميك ويمكن المشي فيه، لا يشف عما تحته، لا يظهر لون الجلد. قال: ليكونا في معنى الخفين، يعني حتى نرتقي ونصل إلى قريب من الخف ينبغي أن نضع اشتراطات للجورب. قال: والجوربين إذا كان ثخينين صفيقين بحيث يستمسكان على القدم بلا شد ويمكن تتابع المشي فيهما، فلا شك أنه ليس بين هذين الجوربين والخفين فرق مؤثر، لأنهما في معنى الخفين. قال: أما إذا كان رقيقين بحيث لا يستمسكان على القدمين بلا شد ولا يمكن تتابع المشي فيهما فهما ليس في معنى الخفين، فلا شك في أن بينهما وبين الخفين فرقا مؤثرا. ألا ترى أن الخفين بمنزلة النعلين عند عدم وجدانهما، يذهب الرجل فيهما ويجيء ويمشي أينما شاء، فلابس الخفين لا يحتاج إلى نزعهما عند المشي، فلا ينزعهما يوما وليلة بل أياما وليالي، فهذا يشق عليه نزعهما عند كل وضوء، بخلاف لابس الجوربين الرقيقين فإنه كلما أراد أن يمشي يحتاج إلى النزع فينزعهما في اليوم والليلة مرات عديدة، وهذا لا يشق عليه نزعهما عند كل وضوء. وهذا الفرق يقتضي أن يرخص للابس الخفين أو أن يرخص للابس الخفين دون لابس الجوربين الرقيقين، فقياس هذا على ذلك قياس مع الفارق. تحفة الأحوذي. طيب، بناء على هذا ما رأيكم لو أنه ربط على رجل كيس نايلون وعلى رجل الأخرى كيس نايلون وقال يلا أمسحوا عليهما، يصرح؟ ها؟ لا، بناء على هذا التقرير وهذا الكلام. طيب، في أشياء أخرى تلبس في الرجلين غير الخفين والجوربين، صح؟ أيوة، نعل، جزمة، يعني في أشياء، أحذية، كلها أنواع كثيرة الآن. فما حكم المسح عليها؟ ما يلبس في الرجل على نوعين: أولا ما كان ساترا لكامل القدم مع الكعبين كالبسطار العسكري، وبعض أنواع الأحذية والكنادر والجزم بعضها لها رقبة طويلة يمكن تصل إلى قرب الركبة، وبعضها إلى منتصف الساق. أنواع تجدها في ملابس الصيادين، أحيانا في ملابس العمال، في ملابس العسكر. فما حكم مسح عليها لو واحد لبسها على طهارة؟ الجواب أن حكمها حكم الخف في المسح، لأنه لا فرق بينهما ظاهر. وفي فتاوى اللجنة الدائمة للمتوضئ أن يمسح فوق الكندرة وحدها إن كانت ساترة للكعبين لا ترى من ورائه بشرة. طيب، فإذا كانت الجزمة ولا الكندرة ولا الحذاء، يعني سميه ما شئت، ساترا للقدمين إلى الكعبين، فيجوز المسح عليها حتى لو ما كان في جورب، يعني لو لبسها أدخل قدمه مباشرة فيها يجوز المسح. طيب، الحالة الثانية أن لا تكون ساترة لكامل القدمين مع الكعبين، كحال النعال والصنادل، النعل والصندل لا يستر كل القدم. فإذا ما كان في جورب ولا شيء في القدم، ما في إلا هذا النعل أو هذا الصندل وجزء من القدم مكشوف، فما حكم المسح؟ لا يجوز، لأنها لا تشبه الخف ولا تستر القدم. قال عبد الله: سألت أبي، يعني الإمام أحمد، عن الرجل يمسح على نعليه فكره وقال لا. قال ابن قدامة: وإنما يجوز المسح عليه إذا كان ساترا لمحل الفرض لا يرى منه الكعبان، ولو كان مقطوعا من دون الكعبين لم يجوز المسح عليه. لا ترى أنت الآن بعض الأحذية ممكن يستر القدم لكن خلف من عند الكعب، من وراء من الكعبين نازل عن مستوى الكعبين، وحتى يمكن من خلف العقب أو ما أيضا مقطوع من هذه الجهة، فما بقي إلا طبقة بس اللي يمشي عليها وغطاء يغطي ظاهر القدم من الأمام، طبقة اللي يمشي عليها وغطى يغطي ظهر القدم من خلف مفتوح مكشوف، فهذا لا يصح المسح عليه. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: المسح يكون على الخفين أو الجوربين الساترين لمحل الغسل من القدمين، ولا يجوز المسح على النعلين اللذين لا يستران محل الفرض. وقال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في فتاوي: أما الكنادر القصار التي تحت الكعبين فلا يمسح عليهما. طيب، نأتي الآن إلى حالة أخرى: لبس جوارب ولبس عليها نعالا، فالقدم مستورة بالجوربين والنعلين، فالنعلان وحدهما لا يستران لكن مع الجوربين يستران. فالآن بعض الأحذية الموجودة لا تستر الكعبين، العظمان في نهاية الساق مكشوفان، لكن مع الجورب يكونان مستورين، فما رأيكم أن نعاملهما معاملة الشيء الواحد ونمسح إذا لبسناه على طهارة؟ فنعامل الجورب والحذاء معاملة شيء واحد ونمسح عليه. قال عبد الله: سألت أبي عن المسح على النعلين فقال: إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم فلا بأس بالمسح على النعلين. إذن الإمام أحمد رحمه الله أجاز ذلك، وفي هذه الحالة يكمل المسح على الجوربين. يعني النعل ممكن ما تغطي كل ظاهر القدم، ما تغطي كل ظاهر القدم، فسيكون جزء من المسح على النعل وجزء من المسح على الجورب. الجواب لا مانع، عاملناهما معاملة الشيء الواحد. وفي فتاوى اللجنة الدائمة، وإن كانت أي النعلين غير ساترة للكعبين مسح عليها إذا كانت ملبوسة فوق جورب ساتر للكعبين، وعلى ما ظهر من الجوربين فوق محل الغسل وصلى فيهما جميعا. أيوة، الآن انتهينا من قضية جواز المسح وأن نعاملهما كالشيء الواحد. طيب، فإذا خلع الحذاء، فإذا خلع الحذاء ما هو الحكم؟ قالت اللجنة: ومتى خلع أحدهما خلع الآخر إذا كان المسح عليهما جميعا. يعني الآن لو مسح فصار شيئا من المسح على النعل وشيء من المسح على الجورب، إذا خلع النعال أو الحذاء يعني صار المسح شيء منه على الحذاء وشيء منه على الجورب. إذا خلع الحذاء لا يستطيع أن يمسح، ولذلك قالت اللجنة: ومتى خلع أحدهما خلع الآخر. واحد لابس حذاء، طبيعة الحذاء أنه ما هو مغطي كل ظاهر القدم، بقية ظاهر القدم مغطيها الجورب، فهو لبس هذا على وضوء، توضأ ولبس الجوارب ولبس الحذاء، لما نقض الوضوء مسح على ظاهر الحذاء والجورب، فصار جزء من، افرض ان الحذاء يغطي الى هنا من القدم والباقي يغطيه الجورب، قدم تنتهي هنا، فمسح فصار جزء من المسح على الحذاء وجزء على الجورب. الآن ما دام عملناهما كالشيء الواحد وقلنا يصح المسح، لو خلع الحذاء ما عاد يقدر يمسح على الجورب، لأنه جزء من الممسوح عليه قد ذهب. وبالتالي قالت اللجنة: متى خلع أحدهما خلع الآخر إذا كان مسح عليهما جميعا، متى خلع أحدهما خلع الآخر، يعني ما يستطيع أن يتوضأ ويمسح، لازم يتوضأ على غسل الرجلين كامل. ولذلك صار الحكم متعلقا بهما معا، في الحالة السابقة صار الحكم متعلقا بهما معا وعاملناهما شيئا واحدا. ما هو الآن إذا أنت فسخت الحذاء ونقضت الوضوء ولبست الحذاء ما تستطيع تمسح على الحذاء والجورب مرة أخرى، لأن من شروط المسح أن يكون قد لبستهما على طهارة. فلذلك قلنا إذا خلع ما يستطيع يمسح، يصلي بالجورب ما هي مشكلة، قلت الآن مسحت، لو خلعت الحذاء صلي، وعلى الصحيح لو خلعت الجورب تصلي، لأن خلع الجورب والحذاء ليس من نواقض الوضوء. لكن إذا أنت عملتهما شيئا واحدا ومسحت عليهما ثم خلعت أحدهما، إذا انتقض وضوءك ما تستطيع تمسح على أحدهما، فصرت تحتاج إذا خلعت واحد هتخلع الثاني، لأنه إذا جيت تجدد، إذا جيت تتوضأ لازم تغسل الرجلين، ما دام أنك ما تقدر تمسح فإيش هتسوي؟ ستغسل الرجلين. لما رجعت محال الأولانية ما رجع، باقي عندك شرط ما تم الوفاء به، وهو أن يلبس على طهارة. الآن من شروط المسح أن تلبسهما على طهارة، الآن لما خلعتها إذا انتقض الوضوء، لو رجعت لبست الحذاء على الجورب هل أنت الآن لابسها على طهارة؟ حتى من شروط المسح أن تلبسهما على طهارة، أنت الآن لم تلبسهما على طهارة، وبالتالي ستضطر إلى خلعهما لتغسل الرجل. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: فإذا مسح على النعل مع الجورب، يعني عاملهما شيئا واحدا، وخلع النعل فإنه يخلع الجورب، ويبطل الوضوء إذا كان قد مسح عليهما جميعا فيبطل الوضوء بخلع أحدهما. طبعا هذا على رأي الشيخ. أما إذا خص المسح بالجورب ثم لبس الحذاء، هذه حالة أخرى، ما عاملهما شيئا واحدا، واحد توضأ وغسل رجليه ولبس الجوربين ولبس الحذاء، جاء وقت الصلاة انتقض وضوءه يبغى يجدد، يبغى الآن يتوضأ، الآن هو لبس الجورب على طهارة، فما مسح على الحذاء ولا مسح على الحذاء والجورب معا، خلع الحذاء لما جاء على المسح، خلع الحذاء فمسح على الجورب، بدأ المسح على ماذا؟ على الجورب. يستطيع الفرض اللي بعده أنه يخلع الحذاء ومسح الجورب؟ نعم، لأنه بدأ المسح على الجورب، فيكمل على الجورب يوما وليلة للمقيم، فكل ما جاء يمسح يخلع الحذاء ويمسح الجورب. قال الشيخ: لأن الحكم حينئذ للجورب، أما إذا مسح عليهما جميعا فالحكم يتعلق بهما جميعا، فإذا خلع الواحدة خلع الآخر وبطل وضوءه. مجموع الفتاوى الشيخ بس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا لبس الإنسان الشراب ولبس عليه الكندرة التي لا تستر إلى الكعب، يعني لو تستر الكعب خلاص تمسح الكندرة، التي لا تستر إلى الكعب، فيمسح عليهما جميعا، لكن في هذه الحالة لا يخلع الكندرة، إن خلعها بعد مسحها لزم أن يخلع الجورب. وأما إن اقتصر على الشراب فلا بد أن يخلعها عند المسح حتى يمسح على الجورب، فهو يخلع عند الوضوء، يخلع الكندرة ويمسح الشراب أو الشراب، لكنه يستريح، يبقى حرا بالنسبة لخلع الكنادر من عدمه. يقال باب المفتوح. طيب، إلى هذا الحد هل هناك سؤال؟ نعم. بدأ المسح على ماذا؟ عليهما ولا على الجورب؟ عليهما. طيب، خلع أحدهما وصلى، خلع الحذاء وصلى. طيب، الراجح أن صلاته جائزة، وأن خلع الممسوح لا ينقض الوضوء كما قال شيخ الإسلام. لم يرد في الشرع أن خلع الممسوح من نواقض الوضوء، لأنه شرط المسح أن يلبس على طهارة غسل، مو على طهارة مسح. شرط المسح أنك تلبس الجوربين أو الخفين على طهارة غسل، فلما خلعتها الآن وأحدثت ولو لبسته، ما أنت الآن ما لبسته على طهارة، ما لبسته الآن على طهارة غسل حتى بدون خلع، فإذا من شروط المسح أن تكون لابس أصلا على طهارة غسل. يعني مثال: أنت صليت الفجر وغسلت رجليك ولبست الجوربين ولبست الحذاء ورحت العمل وانتقض الوضوء، وجاءت صلاة الظهر ومسحت على الحذاء والجورب وصليت، أنت الآن تطهرت؟ توضأت؟ نعم. بغسل ولا بمسح صلاة الظهر؟ بمسح. إذا طهارتك الآن طهارة إيش؟ مسح. لو خلعت الحذاء ولم تنقض وضوءك ولبست مرة ثانية، لبست على طهارة إيش؟ مسح، هل يجوز أن تمسح عليه بعد ذلك؟ لا. لماذا؟ لأنه من شروط المسح أن يكون الممسوح ملبوسا على طهارة غسل وليس على طهارة مسح، وإلا تمسح أيام وليالي. طبعا، لأنه خلاص كل شوي تمسح وعلى طهارة، تمسح وتخلع الحذاء وتلبس مرة ثانية على طهارة المسح وتكمل، تنقض الوضوء وتمسح، والآن تقول طهرت، تخلع الحذاء وتلبسه مرة ثانية على نفس طهارة المسح، كمل تنخذ الوضوء تمسح. فإذا الشرط هذا مهم، وهو إيش؟ أن يكون الممسوح عليه ملبوسا على طهارة غسل، فإذا خلع فلا يمكن إعادة المسح عليه إلا بعد لبس على طهارة غسل، فإذا خلع فلا يمكن إعادة المسح عليه إلا على طهارة غسل. وإذا ما خلع تمسح إلى نهاية المدة، بس تمسح إلى نهاية المدة. هذا هو السؤال. الآن انتهينا موضوع الجورب الشفاف، تكلمنا عنه. أما الجورب المخرق فقد قال بعض العلماء بعدم جواز المسح عليه لأنه لا يستر، قالوا شرطنا أن يكون ساترا. وقال بعض العلماء بل يجوز المسح عليه إذا كان لا يزال متماسكا على القدم ولا يزال اسمه جورب. فإذا كان لا يزال يطلق عليه جورب ولا زال متماسكا على القدم يجوز ليش المسح عليه ولو كان فيه خروق أو ثقوب. قالوا وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة مرقعة مخرقة؟ فيقولون إنه يعني إنه إيش كان يلبس مهاجر الأنصار؟ كانت خفافهم فيها خروق غزوة إيش ذات الرقاع. طيب انتهى الوقت. طيب سنكمل إن شاء الله بقية شروط المسح على الخفين والجوربين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اشتهر في المنتديات في الإنترنت أن الآيات التي فيها كلمة إنبات تنبت الشعر، فيقرأ في زيت هذه الآيات ثم تدلك المنطقة فينبت الشعر. هذا ما ثبت، ومن زعم أن الآيات التي فيها كلمة إنبات إذا قرأت على الزيت ويدهن فيه، أولا عليه أن يبين لنا ما هي الرواية، من أين أتى بهذا، ما هو الدليل، من كتاب والسنة مثلا. ثم الواقع، لو كان هذا الواقع وكان هذا صحيحا خلاص ما رأيت أصلعا، كل الناس مسك سورة عبس حبا ونباتا وجناتنا فأنبتنا به جنات، يلا ومسح وغرس كل شيء تمام، كان ما في مشاكل صلع، ولا نحتاج أحكام مسح على الشعر في الوضوء للأصلع، ولا حكم حلق تحلل في الإحرام للأصلع، ولا خلاص. ما المقصود من هذه الآية وسيجنبها الأتقى؟ قيل إنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه الذي يؤتي ماله يتزكى، وهي عامة في كل من تنطبق عليه هذه الصفات، التقي الذي يتزكى يزكي نفسه بإخراج ماله أو يخرج الزكاة. هل ما يطلى بالذهب يأخذ حكم الذهب؟ نعم، إذا كان طلي بالذهب الأصل الذهب المعروف فصار طلاء له قشرة له سمك فيأخذ حكمه. الخلاف حصل في إذا كان ماله قشرة ماله سمك، فقال بعضهم العبرة بما يظهر، إن كان يظهر الذهب له حكمه، وقال بعضهم إذا كان لو قشر ما انقشر ما له قشرة يجوز. فهي مسألة مسائل خلاف. ما حكم من يصلي في أوقات النهي؟ ينكر عليه، يعني الشرع نهاك ليش تصلي؟ هذا عصيان للشارع، هذه مخالفة، لابد أن ينتهي الإنسان إذا نهي. إذا صار اسمه أوقات نهي معنى لابد أن ينتهي، وإلا يعصي يكون معاصيا. ما حكم الطواف بالحذاء؟ إذا كان نظيفا طاهرا فلا بأس، وكذلك السعي. ما حكم السعي بالعربة الكهربائية بدون حاجة ماسة؟ لا مانع، فمن طاف أو من سعى راكبا حتى لو كان يستطيع المشي فلا حرج عليه. لكن قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام طاف أو سعى راكبا يراه الناس، فلكن الأفضل أن يطوف الإنسان على قدميه. ولو طاف لو وضع مثلا ركب العربة الكهربائية بدون حاجة فلا مانع ولا يبطل سعيه، يصح سعيه. إذا قلنا الأفضل المشي نعم، يعني لو قال والله ترى الآن تبي يفوتك، يفوتك الآن الهرولة بين العلمين الأخضرين، يعني سيفوت تفوتك هذه السنة وسيفوتك. وقد جاء في الحديث لا يقطع الأبطح إلا شدة، اللي هو الوادي هذا اللي بين اللي كان من زمان وادي بين العلمين الأخضرين، وأن المئزر كان يدور من شدة السعي في الحديث. إذن هذا سيفوت، يعني فهو سيكون الأفضل السعي على رجلي. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب بركاته. انتشر في زماننا بيع الأسانيد بمبالغ عالية، ومنهم من يتهاون في ذلك ولا يهتم بالحفظ والتجويد، فهذه خيانة للعلم، خيانة للعلم. إذا كان المقصود الآن من الإجازة أن تجيز، يعني طالب العلم الذي حفظ أو الذي قرأ وضبط القراءة أو فتروح تبيع عليه بيع بغض النظر عن قراءته، بغض النظر عن صحة قراءته، خلاص هذه متاجرة. والأصل أن العلم ما يؤخذ عليه أجر، لا أسألكم عليه أجرا. طيب، كم يكون سمك الجورب الذي نمسح عليه؟ سمكا لا يظهر به لون الجلد تحته. رأيت زميلتي في الوضوء تركت شعرها مغطى واكتفت أن مسحت مقدمة ناصيتها ومررت يدها من فوق الحجاب. طبعا نحن تكلمنا في مسألة مسح الشعر والخلاف فيه، وأن أحمد رحمه الله جاء عنه التفريق بين الرجل والمرأة في مسح بعض الشعر، وعند الحنفية ربع، وعند الشافعية شعرات، والحنابلة قالوا كل الرأس. مرت المسألة معنا. إذا كان الحجاب محنكا، يعني ملفوف من تحت الحنك وطالع فيشق خلعه، تقول خصوصا في المكان الضيق أو اللي فيه رجال أجانب، فمن هنا جاز لها المسح على الحجاب المحنك الذي يشق خلعه. نصحته يعمل في البنك الربوي كثيرا ولم يستجب، وعندي يقول عندي فتوى وأصبحت لا تكلمه اتقاء لشره، هل تأثم إذا عاشت معه في بيت واحد؟ لا، هو الآن الإثم إذا كان هو يعمل في بنك ربوي إن ما تأكل من ما يعني من كسبه، لأن كسبه حرام، لكن كون تعيش معه في مكان واحد لا بأس، لا حرج. افرض أن هذا بيت أبيها مثلا، أو بيت لها أو لأمها، فهي لا تستفيد شيء من الكسب المحرم الذي يأتي به هذا، بس مجرد أنها تراه تقابله، فصلة الرحم تقتضي التواصل والنصح، استمرار النصح. زوجة لها نفقة واجبة حتى لو، ولذلك تأخذ نفقتها الواجبة منه ولا تتوسع. أمي تحب زيارتي لها لكن تغتاب الناس، ونصحتها مرارا لا ترتدع، هل من البر أن أستمع لها؟ تستمع لها إلا المنكر، المنكر ما تستمع لها، المنكر تنكريه أو تنكره. إذا ما مسح النبي عليه الصلاة والسلام على الجورب، لماذا نمسح نحن؟ لأن فعل الصحابة حجة، لأن فعل الصحابة حجة، وليست المسائل كلها أدلتها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قال لنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. استعمال الدف في حديث غداة بني علي، العرس ممكن يكون قبل الدخول مباشرة أو بعد الدخول، وقد ثبت في السنة أنه كان بعد الدخول، يعني يدخل بأهله ثاني يوم يسوي عرس مثلا، أو يدخل بأهله مثلا في هذه الليلة ثاني يوم يسوي عرس ويضرب بالدف ولا مانع. فالعرس سواء صار قبل الدخول مباشرة أو بعد الدخول مباشرة فكلاهما صحيح، ولا حرج من ضرب الدف في هذا أو في هذا. هل يصح الدعاء بغير اللغة العربية؟ نعم. هل يزكى عن حلي المرأة؟ نعم، إذا بلغ النصاب. أذن هو وأقام غيره يجوز؟ إذا طهرت المرأة هل تصلي آخر صلاتين في النهار أو في الليل؟ يعني إذا طهرت في وقت الظهر، صلت الظهر، إذا طهر في وقت العصر، قال بعضهم تصلي الظهر والعصر لأنهما أصلا للمعذور صلاة في الوقت واحد بالنسبة للمعذور، ولأن قد لا تكون انتبهت أنها طهرت قبل العصر وظنت أنها طهرت العصر. وقال بعض العلماء لا، ما تصلي إلا الوقت اللي هي طهرت فيه فقط. طيب، يعني هذه سؤال هو تعرض فيه بعض الأشياء الأخروية كالأشياء الدنيوية. فمثلا يقول مثلا السفر، صالة المغادرة، الوزن المسموح، العمل الصالح، مدري إيه، العفش المسموح، كفن، إزار وريدة، المدري إيه. يعني لما يجي يصف الموت بأوصاف سفر الدنيا، فيكون في ذلك شيء يشبه التندر، ويشبه يعني يعني المزاح، يعني كأنه فيه مزاح، كأن عرضت القضية على سبيل الطرفة، فهذا فيه تهوين من شأن الآخرة، تهوين من شأن الموت. ولذلك ينبغي أن نحذر ما نستعمل مثل هذه الأساليب. طيب، المسح على التساخين، هذه من أدلة المسح على الجوربين، لأن التساخين هي الجوارب، لأن تسخن الرجل في البرد. قالوا لا، المسح على العصائب والتساخين الجوارب. يقول مسجدنا يتأخر في الأذان، وأحيانا يكون أكون صائم، هل أفطر على أذان المساجد المجاورة؟ نعم، إذا أنت عرفت أنه هو يتأخر وأن الوقت دخل فتفطر. ذهبت العمرة مع زوجتي وكان الزحام شديدا وكنت خلفها. طيب، في محظورات الإحرام، طبعا في محظورات الإحرام مباشرة المرأة بشهوة ما يجوز. طيب، فإذا فعل ذلك فالمحظور فيه فدية، في فعل المحظور كفارة بفعل المحظور. فينبغي إذن حفظ الإحرام وعدم انتهاك محظوراته. يقول أحد الدعاة ذكر أن حرية التعبير يجب على كل شخص أن يستخدمها ولو كان يخالف قول الله. أصلا ما يسمى هذا من الدعاة إلا إذا كان قلنا هذا دعاة الباطل. من يأتي ويقول كل واحد له حرية يتكلم كما يشاء وأنت ما تنكر عليه وتعطيه حريته حتى لو خالف الله، ما تنكر عليه، تعطي كل واحد حرية التعبير، خليه يتكلم ولا تنكر عليه، وكل واحد حر يعبر عما يريد، بوذي، نصراني، كافر، مستهزئ، مرتد، منافق، خليه يتكلم ولا تنكر عليه. فنقول يعني هذا ليس داعية حق الذي يقول هذا الكلام، هذا داعية باطل، لأنه عنده أنك تسمع كلام المنكر والباطل والكفر تسكت ولا تنكر. ولو كانت مسألة دعوة وأنك تسمع كلام الخصم ثم ترد عليه كان ماشي طبيعي في الحوار أنك تسمع كلام النصراني وترد عليه، لكن يقول لا، ما ترد وما تنكر، تعطي كلهم حرية التعبير. فلا شك أن هذا كلام باطل وخطير. شلون يعني؟ إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فخلوكم جالسين ولا فلا تقعدوا معهم. فإذا هذا كلام خطير جدا، كيف يتاح المجال للكافر أن يقول ما يشاء بدون إنكار؟ سبحان الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد.